الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. لو معك كتابك المقدس وياريت يكون معك، تعال نفتح سوا تيموثاوس الأولى 3. اللي منكم كانوا معانا في الكام حلقة اللي فاتوا، احنا بنتأمل في تيموثاوس الأولى. في السلسلة دي احنا وقفنا كم مرة في النص، منهم مرة علشان حماتي اتوفت فتأخرنا شوية لعدة أسباب، بما فيهم أن أنا ومراتي رايحين قريب لجنوب شرق آسيا علشان ناخد بنتنا، فما نقدرش نأجل السلسلة دي. عندنا حاجات عايزين نلحقها، وأنا ببص على الجدول فقررت أعمل اللي المرشد بتاعي هيزعل مني لما أعمله. وأنا عارف أن في منكم ناس هتزعل مني لأني هحاول أغطي أصحاحين ونصف مرة واحدة. هدفنا النهاردة أننا نتكلم في تيموثاوس الأولى 3 و4 والجزء الأول من 5. أنا عارف أننا مش ممكن هنوفي النص ده حقه، لكن هقول لكم نعمل إيه. إحنا مرينا على تيموثاوس الأولى 3 في أكتر من مناسبة لما تكلمنا عن الشيوخ والشمامسة في الكنيسة، فعندنا حاجة اتكلمنا عنها قبل كده. لو حاسس أنك مش مبسوط قوي، ممكن ترجع للعظات اللي قبل كده عن تيموثاوس الأولى 3 وتفضل تسمع فيهم لغاية ما قلبك يرضى. كده خلصنا تيموثاوس الأولى 3. كنت مخطط أننا ناخد تيموثاوس الأولى 4 في مرة، وبعدين ناخد تيموثاوس الأولى 5 الجزء الأول اللي عن الأرامل، وده موضوع كنت عايز أكلمكم فيه. أنا هبقى برا البلد في الأجازة، ياريت تصلوا من أجلي، هكون بحضر مؤتمر. أنا ما بحبش أسيب الكنيسة، لكن ده مؤتمر إرساليات وفي ناس من قيادات الكنيسة وناس تانيين، أعتقد أن قدامهم مستقبل كبير في تحريك الآلاف علشان يروحوا للشعوب المحرومة. فأنا مش هبقى موجود المرة اللي جاية، لكن ما حبيتش أدي الموضوع ده لحد تاني. أنا عايز بصفتي الراعي أني أتكلم بنفسي عن تيموثاوس الأولى 5. ما عندناش حل غير أننا نمر على النقط بسرعة. فتعالوا نبدأ بيعني إيه نكون أهل بيت الله. وأنا بفكر في الكنيسة هنا بصورة خاصة. أنا عارف أن في ناس منكم ممكن يكونوا جايين زيارة من كنائس تانية. لو أنت من كنيسة تانية، أحب أشجعك أنك تفكر في روعة معنى أنك جزء من كنيستك المحلية. ولو أنت موجود هنا النهاردة ومش مؤمن بالمسيح، فأنا أتمنى وأصلي أنك تشوف صلاح الله واضح في صورة الكنيسة. تقدر كمان تكون جزء من بيت الله، لكن بالنسبة لأعضاء الكنيسة هنا عايزين نشوف يعني إيه أني أكون من عائلة الله في الأصحاحين والنص دول. إحنا هنقرأ الأصحاحين والنص دول، وده طبعا أطول من اللي بنقراه في المعتاد، لكن عايزين نستغل الموقف ده. أحيانا بنحب ناخد رسائل بولس ونقسمها ونقراها كأجزاء منفصلة، مش بناخد بالنا ان المفروض الرسالة تتقري وتتفهم على بعضها. فلما نقرأ أصحاح 3 و4 وأول جزء من 5، انك تسمعها زي ما أهل أفسس سمعوها وزي ما بولس كتبها، وكأنك قاعد مستني تسمع هيقول ايه. عايزكوا تفكروا في الكلام ده. تعالوا نقراها وبعد كده نتأمل فيها مع بعض. تعالوا نبدأ من تيموثاوس الأولى 3:1. بولس بيقول الكلام ده لتيموثاوس ولكنيسة أفسس وبالتبعية لينا احنا كمان. صادقة هي الكلمة، إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا، فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم، بعل امرأة واحدة، صاحيا، عاقلا، محتشما، مضيفا للغرباء، صالحا للتعليم، غير مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع بالربح القبيح، بل حليما، غير مخاصم ولا محب للمال. وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته، فكيف يعتني بكنيسة الله؟ غير حديث الإيمان لئلا يتصلف فيسقط في دينونة إبليس. ويجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لئلا يسقط في تعيير وفخ إبليس. كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذوي وقار، لا ذوي لسانين، غير مولعين بالخمر الكثير ولا طامعين بالربح القبيح، ولهم سر الإيمان بضمير طاهر. وإنما هؤلاء أيضا ليختبروا أولا ثم يتشمسوا إن كانوا بلا لوم. كذلك يجب أن تكون النساء ذوات وقار، غير ثالبات، صاحيات، أمينات في كل شيء، ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة، مدبرين أولادهم وبيوتهم حسنا، لأن الذين تشمسوا حسنا يقتنون لأنفسهم درجة حسنة وثقة كثيرة في الإيمان الذي بالمسيح يسوع. هذا أكتبه إليك راجيا أن آتي إليك عن قريب. ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارف الحق، لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته، وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها وروّد نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، لأننا لهذا نتعب ونعير، لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين. أوصي بهذا وعلم، لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. إلى أن أجئ أعكف على القراءة والوعظ والتعليم، لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخة. اهتم بهذا، كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. لا تزجر شيخا بل عظه كأب، والأحداث كإخوة، والعجائز كأمهات، والحدثات كأخوات بكل طهارة. أكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل، ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة، لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. ولكن التي هي بالحقيقة أرملة ووحيدة فقد ألقت رجاءها على الله وهي تواظب على الطلبات والصلوات ليلا ونهارا، وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. فأوصي بهذا لكي يكن بلا لوم، وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمنين. لتكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة امرأة رجل واحد مشهودا لها في أعمال صالحة، إن تكن قد ربت الأولاد، أضافت الغرباء، غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح. أما الأرامل الحدثات فارفضهن، لأنهن متى بطرنا على المسيح يردن أن يتزوجن، ولهن دينونة لأنهن رفضن الإيمان الأول. ومع ذلك أيضا يتعلمن أن يكن بطالات يطفن في البيوت، ولسن بطالات فقط بل مهذارات أيضا وفضوليات، يتكلمن بما لا يجب. فأريد أن الحدثات يتزوجن ويلدن الأولاد ويدبرن البيوت ولا يعطينا علة للمقاوم من أجل الشتم، فإن بعضهن قد انحرفن وراء الشيطان. إن كان لمؤمن أو مؤمنة أرامل فليساعدهن، ولا يثقل على الكنيسة لكي تساعد هي اللواتي هن بالحقيقة أرامل. تمام، عايز أبدأ من نص اللي قريناه من تيموثاوس الأولى 3 من 14-16، لأني أعتقد أنك لو معانا من أول السلسلة دي فمن المحتمل جدا تكون حاطط خط تحت عدد 15 و14 و16. كمان دي الآية المركزية لرسالة تيموثاوس الأولى كلها، وهتساعدنا نحط إطار عام للأصحين ونص دول. فعايز أبدأ من عدد 13 ونشوف إحنا مين ونفكر في الكنيسة بوجه خاص وأهميتها، وبعد كده المسيح وسموه. ابدأ معايا من عدد 14 علشان نراجع. بولس قال: هذا أكتبه إليك راجيا أن آتي إليك عن قريب، ده هدف الرسالة. ولكن إن كنت أبطئ، حط خط تحت الآية دي، دي الآية المركزية في تيموثاوس الأولى، فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في. دلوقتي خلي بالك هنا في 3 صفات للكنيسة: 1 بيت الله، 2 الذي هو كنيسة الله الحي، 3 عمود الحق وقاعدته. في هنا 3 أوصاف للكنيسة. من ناحية إحنا التعبير عن عائلة الله، حرفيا أهل بيت الله، إحنا أسرته أولاده. بيتي أنا يشمل مراتي وولدين وبنت هنروح نجيبها من جنوب شرق أسيا، وبيتي بيمشي على القواعد اللي أنا بحطها، على الأقل نظريا بيتي بيمشي بالقواعد اللي أنا بحطها. فالأولاد في بيتي بيناموا الساعة كذا وبيصحوا الساعة كذا، الأطفال في بيتي بيتصرفوا على الأكل بالطريقة الفلانية وبيعملوا مامتهم بالطريقة الفلانية. دي الحاجات اللي بتحصل في بيتي. بمعنى حقيقي بولس بيقول لنا في تيموثاوس الأولى دي القواعد اللي هتمشي عليها في بيت الله كجزء من عائلة الله، وإحنا بمعنى حقيقي برضو ككنيسة تعبير عن عائلة الله. دي أول حاجة. ثانيا إحنا الساكنين في محضر الله، إحنا هيكل الله الحي، حرفيا إحنا مكان اجتماع الله الحي. دي جملة عظيمة. الكلمات دي تاخد المسيحيين اليهود وقراء الكتاب المقدس على طول لمكان زي بيت إيل اللي تقابل فيه يعقوب مع الله وقال فيه حقا إن الرب في هذا المكان، أو موسى وخيمة الاجتماع اللي بنلاقي فيها موسى بيقول الله الحي هيسكن بينكو في خيمة الاجتماع، محضر الرب هيبقى معاكو في خيمة الاجتماع، أو لما نشوف وصف الهيكل في العهد القديم واللي فيها الله بيسكن وسط شعبه. ده مكان من الأماكن اللي لما تلاقيها في العهد الجديد تلاقي نفسك مش محتاج تروح مدينة معينة أو خيمة الاجتماع أو أي مكان علشان تتقابل مع محضر الله. بولس بيقول في كورنثوس الثانية 6:16 عن الكنيسة فإنكم أنتم هيكل الله الحي، إحنا الكنيسة الهيكل، أفسس 2:22 الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. هي دي اللغة المستخدمة هنا، ككنيسة إحنا مكان سكن الله، كاجتماع شعب الله هو عايش بينا. أنت مدرك قد إيه الموضوع بيبقى مهم لما نتجمع مع بعض زي ما إحنا عاملين دلوقتي، إحنا اجتماع شعب الله والله الحي موجود بينا. إحنا بنقدم عبادة في محضره بصفتنا بيته، إحنا بنسمع كلمته، وهنتقدم كلنا على مائدته بعد شوية. الساكنين في محضر الله هم الكنيسة. وكأن كل ده مش كفاية، بولس بيقول إننا حراس كلمة الله، بيقول إننا عمود الحق وقاعدته. طيب يعني إيه الكلام ده؟ حط نفسك مكان أهل أفسس للحظة وبص على هيكل ديانة، واحد من عجايب الدنيا السبعة، والسقف الرخام اللي بيلمع العالي المرفوع على 100 عمود أيوني داير ما يدور. الصورة دي في ذهنك، فبولس بيقول الكنيسة هناك أنتوا ككنيسة أنتوا عمود الحق وقاعدته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه عواميد؟ العواميد بتعمل إيه؟ يعني إيه نبقى عمود الحق وقاعدته؟ خلوا بالكم ككنيسة أنتوا عندكم امتياز ومسؤولية من ناحية عن الحفاظ على كلمة الله، التمسك بيها. هو ده عمل العواميد والقاعدة، بتثبت الشيء. ده اللي بيحصل في الكنيسة من جيل لجيل، من عصر لعصر. علينا مسؤولية ككنيسة إننا نتمسك ونثبت كلمة الله، الدفاع ضد التعليم الزائف في القرن الأول والدفاع ضد التعليم الزائف في القرن 21 وكل اللي بينهم. من مسؤولياتنا ككنيسة إننا نحرص إننا نتمسك بكلمة الله في بلدنا، إننا ننقلها بأمانة للجيل اللي جاي، وهو ده اللي بتقوله لنا رسالة تيموثاوس الأولى. يبقى نتمسك بيها ونعلن كلمة الله نرفعها. ده اللي بتعمله الأعمدة، بتثبت الشيء وبترفعه لفوق. وده اللي المفروض يكون أكتر حاجة عايزينها في جماعة المؤمنين هنا، ده امتيازنا ومسؤوليتنا. مش عايزين نرفع الرأي البشري لفوق، مش عايزين نرفع الاختراعات البشرية لفوق، مش عايزين نرفع إبداعاتنا أو ممتلكاتنا أو أي حاجة تانية لفوق. عايزين نرفع حاجة واحدة بس، عايزين نرفع كلمته لفوق. عايزين الناس يشوفوها ويسمعوها عالية، هنحافظ عليها ونعلنها وتثبت في الجسد والجسد يرفعها لفوق. ده إحنا وده اللي بنعمله. خلوا الكلام ده يغوص في أعمقنا. إحنا حراس كلمة الله ككنيسة، إحنا الساكنين في محضر الله، التعبير عن عيلته. الرب اللي قال كلمة فتكون العالم، الرب اللي دعا النجوم بأسمائها وماسك الأمم في إيده، الرب اللي بيملك على كل الكون، في حقيقة تدعو للعجب. الرب ده ساكن بينا. حقيقة في منتهى الروعة إن مفيش حاجة روتينية أو مش مهمة بنعملها لما نيجي الاجتماع. ككنيسة إحنا مكان الاجتماع، إحنا مكان سكن الله الحي. ممكن نعيد صياغة عدد 15 ونقول الله عندنا، الله هنا عندنا. علشان كده لما نروح كورنثوس الأولى 14 نلاقي بولس بيتكلم عن غير المؤمن لما يدخل الكنيسة ويقع على وشه ويتعجب ويقول الله بالحقيقة فيكم. أنا بصلي الصلاة دي كل مرة، بصلي إن الناس اللي ما يعرفوش الرب ويدخلوا المكان لما يدخلوا يشوفوا حضور الله في الكنيسة ويقعوا على وجوههم ويقولوا الله بالحقيقة فيكم. بصلي إن ده يحصل دلوقتي مع اللي فيكم لسه ما عرفش المسيح. وكأن كل ده مش كفاية، تعالوا نكمل ونشوف عدد 16. شفنا أهمية الكنيسة وهنشوف دلوقتي سمو المسيح. ابتدى بولس يقول هنا في عدد 16 وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. عايزين ناخد بالنا من كم ملحوظة هنا. لما نلاقي بولس بيتكلم عن سر، عايز أفكركم بحاجة، هو هنا مش بيتكلم عن حاجة ملهاش حل أو حاجة محتاجين ندور لها على حل، هو بيتكلم عن حاجة كانت مش معروفة لفترة طويلة ودلوقتي اتكشفت. هو ده قصده من كلمة سر، بيتكلم عن شيء كان خفي ودلوقتي بقى معلن، سر التقوى. ممكن تحط دايرة على الكلمة، كلمة التقوى موجودة 9 مرات في تيموثاوس الأولى. دي كلمة من كلمات بولس المفضلة، وممكن تكون الفكرة الأولى في الرسالة كلها. هو بيستخدم تعبير التقوى علشان يعبر عن نوعية الحياة اللي مركزها هو الله، إن الشخص لما يصحى الصبح وأثناء يومه ولما يدخل ينام تركيزه كله هو الله. الله مستحوذ على كل تفكيره وتخطيطه وعمله وكلامه وعلاقاته بالآخرين. التقوى، الحياة اللي مركزها هو الله، هي اللي بتسود على كل حاجة في الحياة. فبولس بيقول عظيم فعلا، وإحنا بنعترف بسر التقوى. إذن إيه هو سر التقوى؟ لما تروح لعدد 16 بعد كده على طول، أول كلمة هي الله. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أمن به في العالم، رفع في المجد. مين هو سر التقوى؟ المسيح. إذن المسيح بيعلن سر التقوى، بمعنى أن المسيح هو التقوى المعلنة والتقوى المكشوفة لنا. المسيح هو إعلان الحياة اللي مركزها الله. طيب إزاي المسيح بيعلن سر التقوى؟ المسيح بيعلن جلال الله. اسمعوا الجملة دي، الابن المتجسد، الله ظهر في الجسد، هو الله الظاهر في الجسد، هو المؤيد بالروح القدس. فكرة التأييد والتحقيق بتشاور لنا إزاي الروح القدس أكد على حقيقة إن ابن الله هو من الله. فاكرين مشهد المعمودية في متى 3؟ يسوع اتعمد، وكانت كل الآيات والعجائب اللي يسوع عملها دليل على قوة الروح القدس فيه، وفي النهاية قيامته من الأموات. مكتوب في رومية 1:4، وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا. رومية 8:11، وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات هو المؤيد بالروح القدس. ابن الله المتجسد الممجد من السماء، الملائكة بيشوفوه، الملائكة بيشوفوه ويستمتعوا به، رنموا في ميلاده، أعلنوا قيامته، كانوا موجودين في صعوده، ممجد في السماء ومعلن على الأرض بين كل الأمم لغاية النهاردة. المسيح معلن بين الأمم، مخلص العالم. فكروا في الكلام ده، حتى النهاردة ودلوقتي الناس يؤمنوا بالمسيح من كل العالم. المسيح بيخلص العالم. في ناس دلوقتي في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا بيؤمنوا بالمسيح مخلص لحياتهم. خلي الفكرة دي تشجعك كل يوم وانت بتصحى من النوم، الله دلوقتي بيخلص حد، بيرجع البصر للعميان، بيرجع الناس من الموت للحياة الأبدية. النهاردة هيبقى يوم جميل، النهاردة هيبقى يوم جميل جدا. هو ده اللي بيعمله، الناس بيؤمنوا به رب على حياتهم. صلوا ان ده يحصل بينا دلوقتي. هو مخلص العالم وملك الكون اللي صعد للمجد عن يمين الآب. بولس بيقول لنا هو ده المسيح. بولس مش بس بيقول هو مين وانه اللي بيعلن سر التقوى وبهاء الله، لكنه بيقول كمان يا كنيسة اعرفوا معنى الكلام ده ايه بالنسبة لكم، اعرفوا معنى التقوى ايه في حياتكم، اعرفوا معنى التقوى ايه في الكنيسة. خلوا الحقيقة المثيرة للعجب دي تتوغل في أعماقه. المسيح ده اللي هو ابن الله المتجسد المؤيد بالروح القدس اللي أقامه من بين الأموات، الممجد من السماء، المعلن على الأرض كمخلص العالم وملك كل الكون، المسيح ده عايش جواكه. اخرج برا كتابة الملحوظات شوية وخلي الحقيقة دي تتغلغل في كيانك. يا مؤمن في المكان اللي انت فيه دلوقتي المسيح ساكن وعايش فيك. اتشجعوا يا إخوة ويا أخوات. عايز أقول الإخوة والأخوات اللي بيمروا بأوقات صعبة وحاسين بضعف، المسيح قوة فيكو. والإخوة والأخوات اللي حاسين بارتباك ومش عارفين يعملوا إيه في البيت أو الشغل أو أي حاجة، خليكوا عارفين المسيح هو السلام فيكو. عايز أقول الإخوة والأخوات اللي حاسين بجروح وخيانة في العالم، المسيح هو الشفاء فيكو. عايز أقول الإخوة والأخوات اللي بيواجهوا تحديات مش عارفين يعملوا فيها إيه، اتشجعوا، الذي فيكم أعظم من الذي في العالم، ما ينفعش تخاف والمسيح فيك. الحياة اللي مركزها الله هي اللي بتعمل الحياة اللي قوتها هو الله. ما تنساش المسيح فيكم رجاء المجد. المسيح بيخلي مركز حياتنا هو الله، ده اللي بولس قاله. خلوا الكلام ده يتغلغل في أعماقنا وخلونا نشوف إيه معنى الكلام ده بالنسبة للكنيسة. إحنا أهل بيت الله، مسكن الله الحي، حراس الكلمة اللي ساكن فينا ابن الله. كل الحاجات دي لازم تغير حياتنا تغيير جذري. كل الحاجات دي لازم تغير طريقة حياتنا في الكنيسة تغيير جذري. مفيش حاجة زي الكنيسة في العالم كله، حرفيا مفيش حاجة على الأرض في كل التاريخ ليها تأثير زي الكنيسة دلوقتي وإلى الأبد. الكلام ده جميل، ده أمر أساسي. الأمر ده أساسي للرسالة كلها وللأصحاحين ونص دول. على أساس كده الله بيقول في ضوء أهمية الكنيسة وسمو المسيح أقول لكم تتصرفوا إزاي في بيتي. تعالوا نشوف الرب هيقودنا إزاي، وده يرجعنا لبداية تيموثاوس الأولى 3 اللي فيها الرب بيورينا موضوعين أساسيين في القيادة في الكنيسة. لما نضبط الموقعين دول بحسب كلمة الله كل شيء في الكنيسة هيتأثر. ممكن تحس دلوقتي إن الكلام مش هيبقى ليه أهمية بالنسبة لك. خليك عارف كل شخص في الكنيسة بيتأثر بقيادة الكنيسة. في منكم ناس كتير وصلوا لارتفاعات عظيمة وأعماق رائعة نتيجة وجود قادة أتقياء ورعاة أتقياء في الكنيسة، كان ليهم تأثير كبير وأبدي على حياتكم. في هنا إخوة منكم اتجرحوا بعمق من قادة في الكنيسة أو رعاة اتعاملوا معاهم، وأعتقد أن في بعض الناس هنا ويمكن كتير في وقت معين حسوا أن القادة في الكنيسة دفعوهم يسيبوا الكنيسة ويمكن المسيحية كلها كمان. وهنا ندرك أن مستوى القيادة في الكنيسة ليه تأثير مباشر على انتشار الإنجيل من خلال الكنيسة هنا. لو القيادة في الكنيسة هنا أو في أي كنيسة مش هممها الرب ولا هممها القداسة ولا الإرسالية، هيبقى تأثيرها على الكنيسة مدمر وعلى الناس اللي حوالينا اللي محتاجين يسمعوا ويشوفوا الإنجيل. هيبقى تأثيرها مدمر. وبالعكس لو القيادة في الكنيسة على قلبها الرب والقداسة والإرسالية، هيبقى تأثيرها على الكنيسة رائع وعلى انتشار الإنجيل من خلال الكنيسة هنا. علشان كده إحنا محتاجين نفهم الموضوع ده كويس. صحة الكنيسة وانتشار الإنجيل متوقفين بشكل كبير على أمانة قادة الكنيسة، إلا الله بيعمله هنا في تيموثاوس الأولى 3 إنه بيقدم منصبين للقيادة في الكنيسة. أولهم منصب الشيخ، الله عين الشيوخ في الكنيسة يبقوا قادة خدام في الكنيسة. بولس استخدم هنا في عدد 1 و2 لفظ أسقف، وده لفظ بيستخدم في العهد الجديد بالتبادل مع الشيخ أو الراعي. عندنا شيوخ أو راعي أو أسقف، بنستخدمهم زي بعض في كلمة الله علشان نتكلم عن نفس المجموعة من الناس. الشيوخ أو الرعاة أو الأساقفة دول هم اللي عليهم المسؤولية الشاملة للقيادة في الكنيسة. الشيوخ بيقودوا تحت سلطان المسيح. واضح إن المسيح هو رأس الكنيسة، المسيح هو اللي ليه كل السلطان على الكنيسة، هو رئيس الرعاة. لكن إزاي بطريقة عملية منظورة يقود الكنيسة؟ بيعمل كده عن طريق رعاة عينهم الله وأقامهم الله بروح القدوس. بعمل الروح القدس فيهم بيبتغوا الخدمة. هي دي الكلمة اللي بيستخدمها في عدد 1 إن ابتغى أحد الأسقفية. خدتوا بالكوا؟ بنشوف هنا رغبة في قلب شخص إنه يبقى راعي. الحكاية مش رغبة في القوة أو المنصب بدافع من الطموح الأناني، لكن دي رغبة في خدمة جسد المسيح، رغبة في رعاية جسد المسيح، رغبة في قيادة جسد المسيح تحت سلطان المسيح. بس مش معنى إن حد عنده الرغبة دي يبقى بالضرورة نقول يبقى خلاص لازم يبقى شيخ. لكن كمان الشيوخ ناس مؤيدين من الكنيسة. بنشوف العهد الجديد إزاي الجسد بيقوم وبيرسلوا ناس للخدمة وبيأيدوا الشيوخ بطرق مختلفة، لكن الكنيسة بتلاحظ في الشخص صفات الشيخ، إمكانية القيادة في الشيخ وبيأيدوه. عندنا حاجة بنعملها كل سنة، عملناها في الصيف اللي فات لما صلينا وفكرنا بالروح القدس مين إلا الله أقامه واداله رغبة للعمل ده. وإحنا ككنيسة بنمشي في الخطوات دي، بنأيد اللي الرب اختاره. محدش هيبقى شيخ هنا من غير ما الكنيسة تأيده وتقول إحنا موافقين عليه، وفي سياق العبرانيين 13 نبقى بكده بنقول له إحنا هنتبعك كقائد. ده الشيخ، الشيوخ بيقودوا تحت سلطان المسيح. وكمان الشيوخ بيرعوا جسد المسيح، ده عمل الراعي بيرعى، بيهتم بشعب الرب. بولس قال نفس الكلام ده لشيوخ أفسس في الأعمال 20-28 لما قال احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. دي جملة عظيمة. لما أفكر في الأمانة اللي ادهالي الرب كواحد من رعاة الكنيسة هنا، الجسد اللي الرب اشتراه بدمه، بلاقيها مسؤولية ضخمة.
وبعدها على طول بولس قال: لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، عشان كده احرسوا الرعية، ده عمل الراعي. ده واحد من أسباب أننا السنة اللي فاتت كبرنا عدد الشيوخ اللي في الكنيسة، لأن عندنا عدد كبير من الناس لازم نرعاهم ونهتم بيهم، علشان كده كبرنا العدد. بصوا الرعاية بتتم إزاي حالياً. قلنا قبل كده وبنشجع كل واحدة لسه مشتركتش في واحدة من المجموعات الصغيرة، لو انت مؤمن او عضو في الجسد هنا، حطها على قمة اولوياتك انك تبقى ضمن مجموعة من الاخوة والاخوات اللي ممكن يزقوك على المسيح وتقدر تشارك معاهم بالانجيل وتنشر معاهم الانجيل هنا وفي كل الارض. انضم الواحدة من المجموعات الصغيرة، وكل واحد في المجموعات دي هو تحت قائد معين. الشيوخ ليهم مجموعات صغيرة خاصة بيصلوا لها مخصوص، وبيبقوا متاحين بالنسبة لقادة المجموعات الصغيرة علشان يرعوهم بأي طريقة ممكنة. بيحاولوا يوفروا رعاية واهتمام لكل عضو في الجسد، هو ده عمل الشيوخ، بيرعوا جسد المسيح. وبيقودوا ويرعوا بأسلوب ثالث كمان، الشيوخ بيعلموا بكلمة المسيح. مسؤولية الراعي الأساسية مش إنه يطبطب على القطيع، لكن يأكل القطيع. مش معنى كده إن الاهتمام والرحمة مش ضروريين، لا مش كده خالص. اتكلمنا عن الموضوع ده وقلنا إن كل الصفات اللي في تيموثاوس الأولى 3 هي كلها صفات في الشخصية ما عدا صفة واحدة. مفيش غير صفة واحدة متعلقة بالعمل، تلاقيها في آخر عدد 2 لما بيقول صالحا للتعليم. بصوا إيه الفكرة، في ناس أتقياء في الكنيسة ما بيخدموش كشيوخ لأنهم ببساطة ما عندهمش موهبة التعليم. طيب ليه لازم الشيخ يكون صالح للتعليم؟ فكروا في الكلام ده، المسيح هو رأس الكنيسة، هو اللي بيقود الكنيسة عن طريق كلمته، فيبقى كده الشيوخ عندهم السلطان في القيادة، المصداقية في القيادة، والقدرة على القيادة لو كانوا مرتبطين بالكلمة. علشان كده كلمة الله بتقول بقوة في العبرانيين 13-17 لأعضاء الكنيسة: أطيعوا مرشديكم واخضعوا. الكلام ده صادم خصوصا في ثقافتنا، نطيع نخضع لسلطانهم، يعني إيه الكلام ده؟ فكروا في الكلام ده، لو القادة في الكنيسة مش بيعلموا غير كلمة الله، يبقى لما تطيعوهم، لما تخضعوا ليهم، انتوا بتخضعوا للمسيح. بس المفتاح هنا هو كلمة لو. الشيوخ هنا لازم يقدموا كلمة الله، وده المهم. احنا اخترعنا كل انواع المؤهلات للقادة في الكنيسة اليومين دول. لازم يكون عندك ريادة في الاعمال، لازم تكون جذاب، لازم تكون شخصيتك جذابة، لازم يكون عندك حكمة وخبرة. في قائمة كبيرة من الحاجات دي، لكن عايز اقولك مفيش منها اي حاجة مكتوبة هنا. المكتوب هنا هو انهم لازم يكونوا امناء في توصيل كلمة الرب. إذن سلطاني في القيادة في الكنيسة هنا أنا أو أي شيخ مرتبطة بأننا بنقول كلمة الله. لو كانت الكلمة هي اللي بتقودنا نبقى كويسين، لو كانت أراء الناس، أفكار البشر، اختراعات البشر أو ابتكارات البشر، نبقى ماشيين في السكة الغلط، وإحنا مش عايزين نعمل كده. المسيح بيقود بالشكل ده عن طريق الشيوخ اللي بيقدموا كلمة الله. الشيوخ بيقودوا تحت سلطان المسيح، وبيرعوا جسد المسيح، وبيعلموا بكلمة المسيح، وكمان الشيوخ بيقدموا قدوة في تمثلهم بشخصية المسيح. علشان كده عندنا قائمة الصفات دي، مش هنتكلم عن كل واحدة منها بسبب الوقت، لكن واضح ان التمثل بشخصية المسيح امر ما فيهوش نقاش. ممكن تكتب العبرانيين 13-7، كاتب العبرانيين بيقول: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله. افتكروا مرشديكم اللي كلموكوا بكلمة الله، بيقول انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. هو ده الكلام، لازم الكنيسة تقدر تبص على الشيوخ أو الرعاة أو الأساقفة مش على أساس إنهم ناس مثاليين في كل شيء، أنا بالتأكيد مش كامل، لكن الكنيسة تقدر تبص عليهم وتقول أنا قادر أشوف نتيجة حياتهم وعايز أقلد إيمانهم. على المستوى الشخصي، علشان كده لما نفكر مين يبقى شيخ عندنا في الكنيسة، بنشوف الأسرة كلها كمان، ومش بس البيت لكن كمان الناس اللي يعرفهم. علشان كده قبل ما حد يبقى شيخ هنا، بنحط اسمه في الجريدة المحلية بتاعتنا ونقول عايزين نعرف إذا كان في حد في المدينة هنا يعرف أي حاجة عن الشخص ده تثير الشك فيه من ناحية إنه يكون ممثل عن المسيح في الكنيسة، لأن ده أمر مهم، لازم كل شيخ يكون بيظهر شخصية المسيح في كل شيء. دي كانت أول فئة، الشيوخ هم قادة خدام في الكنيسة، وبعد كده الفئة التانية تبدأ من عدد 8، الشمامسة هم خدام قياديين في الكنيسة. النوع ده من الخدمة بنلاقيه في الأعمال 6 وأماكن تانية متفرقة في العهد الجديد، ودول ناس بيخدموا مع الشيوخ، بيساعدوا في خدمة الكلمة، بيهتموا بالإحتياجات الخاصة بالجسد زي رعاية الأرامل اللي هنتكلم عنها بعد شوية في تيموثاوس الأولى 5. المؤهلات الموجودة هنا كلها مؤهلات في الشخصية، لازم يرفعوا المسيح بحياتهم، ولازم تكون قيادتهم لبنيان الكنيسة. الشمامسة ناس بنائين، ناس بيوحدوا الكنيسة، بيساعدوا الشيوخ ويهتموا بالجسد. عندنا المنصبين دول. ما ينفعش لما تبقى الظروف صعبة ويبقى فيه تحديات إننا نتهاون في المعايير الكتابية للقيادة في الكنيسة. سمعت مرة حد بيقول القائد ده موهوب وعنده مهارة وإمكانيات كبيرة، مش المفروض يكون في موضع قيادة في الكنيسة حتى لو ما عندوش كل المؤهلات دي؟ الإجابة لا. الرب بياخد موضوع القداسة في القادة بتوعه وفي جسده بجدية شديدة، وأنا بقول لكم الكلام ده أنا حاسس بخوف لألا الرب يحاسبني على الأمور دي، وده بيوجهنا علشان نشوف سر التقوى، وأنا مدفوع أني أطلب منه أنه يخلي الصفات دي واضحة فيا. صلوا من أجلي، صلوا من أجل الشيوخ، صلوا من أجل الشمامسة، صلوا من أجل القادة في الكنيسة علشان الصفات دي، صلوا من أجل قادة المجموعات الصغيرة وقادة الخدمات المختلفة في الكنيسة، صلوا من أجل الصفات دي تكون في القادة، لأنه زي ما بيقول بولس في الأعداد اللي بعد كده إن الإخوة والأخوات دول مسؤولين عن قيادة أهل بيت الله. تعالوا نتنقل لأصحاح 4. نعمل إيه؟ لما بقول نعمل إيه عايزين نفكر في الموضوع من مستويات مختلفة، لأنك لما تيجي لأصحاح 4 تلاقي أوامر محددة من بولس لتيموثاوس، وأكيد بتنطبق على الشيوخ اللي مع تيموثاوس، وفي نفس الوقت اللي بولس بيقوله بالتأكيد بينطبق على الكنيسة كلها كمان. ففي إحساس كده لما بقرأ تيموثاوس الأولى 4 إن الكلام خابط في وشي كراعي شاب، وفي نفس الوقت مش ليا لوحدي، لينا كلنا كمان. فتعالوا نشوف اللي بيقوله بولس على المستويين دول. أولا، نشعر بالخطأ في الكنيسة. عايز أفكركم باللي قاله بولس في بداية الأصحاح، اكتشفوا الخطأ في الكنيسة، ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم. بصوا إيه الفكرة، في أفسس كان في مجموعة من الناس بيشككوا في التعليم الصحيح في الكنيسة وبينشروا تعليم زائف، فبولس بيقول خدوا بالكم من الحاجات دي، لازم تحترسوا من التعليم الشيطانية والأرواح الخادعة، ما تتخدعوش. التعليم الزائف جاي من الجحيم رأسا، التعليم ده شيطاني في مصدره. التعليم الشيطانية دي بتيجي عن طريق معلمين مخادعين، في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم. فعليا دول ناس اتبلدوا لدرجة انهم بينشروا أكاذيب ويقولوا انها الحقيقة. عدد 7 بيقول الخرافات الدنسة العجائزية، كانوا بينشروا أفكار خرافات. بس خلوا بالكم من حاجة، دول مش معلمين بيطلعوا في الكنيسة يقولوا أنا ضميري موسوم، عندي كلام تافه جاي أقوله لكم جاي من الجحيم رأسا. اللي بيخلق الخداع هو إن الناس دي بيروحوا لها علشان يسمعوا منها الحق. الموضوع فيه أقنعة، وده اللي بيخليه خطير جدا. الموضوع خطير لأنك لما تحطه مع اللي قاله في الأعمال 20-30 لشيوخ أفسس تلاقيه بيقول لهم ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. قال لهم كده فعلا، قال لهم في منكم ناس هيقوموا ويتكلموا بأمور ملتوية. نقدر نفهم من كده إن اللي بيحصل هنا في تيموثاوس الأولى هو إن بعض المعلمين الكذبة دول كانوا من الرعاة، كانوا شيوخ في الكنيسة، كانت مشكلة وقتها ولسه مشكلة لغاية دلوقتي، كان موضوع منتشر وقتها ولسه منتشر لغاية دلوقتي. الكنيسة مليانة تعاليم سيئة غير كتابية. ممكن تقولي وانت تطلع مين علشان تقول إن عندك التعليم الصحيح؟ طيب اختبر كل شيء بكلمة الله، هنتكلم عن الموضوع ده. بنلاقي الكلام ده في عقيدة النجاح، الفكرة اللي بتقول إنك لما تآمن بالمسيح هتاخد كل الصحة والثروة اللي نفسك فيها. أحيانا الناس بتقولها بالضبط كده، وأحيانا بيبقى فيه مؤمنين ماديين بيعتنقوا المبدأ ده في أماكن زي هنا، وعندنا كمان العقيدة الكونية، يسوع هو الطريق بتاعنا، لكن مش لازم يكون طريق كل الناس. في طائفة بتقول يسوع مختلف شوية عن اللي بتؤمنوا بيه، وبعد كده يدولك أفكار عن الحياة والممتلكات والسماء والحياة الأخرى. دي أفكار بتيجي من الكتب الأفضل مبيعاً اللي بيقراها المسيحيين، مع إنها ضد الكتاب المقدس نفسه. الكلام ده خطر، احترسوا. الموضوع مش بيحصل في العالم بس، بولس بيتكلم عن الكنيسة، احرسوا الكنيسة. في بعض المعلمين سقطوا من كلمة الله، ما تتفاجئوش بيهم يا إخوة ويا أخوات. لما تسمعوا إن في عضو في الكنيسة حتى لو كان راعي ضل عن المسيح، ترك الإيمان، الكتاب المقدس بيقول ما تتفاجئوش، هيحصل. يوحنا قال في يوحنا الأولى 2:19 إن كان في ناس فاكرينهم إنهم مؤمنين ويطلعوا مش مؤمنين. فلما ده يحصل ما تخلوش الموضوع ده يزعزع إيمانكو. إبليس نشيط في محاولة إنه يجذب الناس عن الحق في الكنيسة، ويحاول يقودهم يبقوا معلمين كذبة، يبقى ما تتفاجئوش بيهم. وفي نفس الوقت لازم يحزنونا، لازم نحارب علشان ما فيش ناس تانيين يضلوا. علشان كده بولس قال في تيموثاوس الأولى 1 إننا في حرب، وإننا بنحارب المحاربة الحسنة بالكلمة. اعرفوا فين الخطأ في الكنيسة. ممكن تقولي إزاي تعرف الحق من الكذب؟ وده يقودنا للمادة اللي كان المعلمين الكذبة في أفسس بيقولوها. واضح ان بولس هنا كان بيواجه تعليم معين، لكن اعتقد انه مع انه مش نفس التعليم بتاع اليومين دول، لكن في اصل للموضوع. فكروا في الكلام ده، بولس بيتكلم هنا عن حاجتين، بيتكلم عن المعلمين اللي بينكروا صلاح الله وبيشوهوا كلمة الله. عايزين نحط الحاجتين دول على جنب شوية ونفكر في حاجة. تعالوا نروح التكوين 3، درسنا الفقرة دي قبل كده اللي بتتكلم عن دخول الخطية للعالم. فاكرين لما الحية جربت حواء وعملت ايه الحية لما ذكر اسم الله؟ كان متعمد يستخدم اسم الله اللي بيبين قوته وعظمته، لكنه قلل من صلاحه ومحبته. الكلام كله بيدي احساس ان الله مش عارف مصلحتك فين، وكأن الله مش عايز مصلحتك. انتوا عارفين مصلحتكوا اكتر من ربنا. كان بينكر صلاح الله. وكان إيه أول سؤال سألته الحية؟ أحقا قال الله؟ السؤال ده لسه موجود لغاية النهاردة، أحقا قال الله؟ مش معقول يكون الله قال كده، أكيد ما قالش كده، أو أكيد ما يقصدش كده. كان لازم حواء تشك في الموضوع لما تسمع السؤال ده، كان لازم تشك لما تلاقي تعبان بيكلمها، والأهم كان لازم تشك لما تسمع حد يقول أحقا قال الله. الحية كانت بتحرف كلام الله. ده التكوين 3. تعالوا نروح لتيموثاوس الأولى 4، هتلاقوا نفس الحاجة. عندنا معلمين كذبة بيقولوا على حاجات صالحة إن الله الصالح مش عايزها، زي الزواج وأكل أطعمة معينة، ويقولوا ما نقدرش نعمل الحاجات دي، ما ينفعش نتجوز. كانوا بيحرموا الزواج وبيحرموا أكل أطعمة معينة، كانوا بينكروا صلاح الله وبيشوهوا كلمة الرب، ويقولوا الله هو اللي قال وهو ما قالش. فبولس بيقول احذروا، احترسوا لما تلاقوا الناس بينكروا صفات الله المعلنة في كلمة الله، ويبدأوا يشوهوا الكلمة، بيضيفوا عليها ويحذفوا منها. إذن هنلاحظ الخطأ فين، ولما نعمل كده نبدأ نهجم بإننا نعلن الحق في الكنيسة. عدد 6 بيقول إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح. بولس بيقول حطوا الحق قدامكم، خلوا الحق هو الشيء السائد والمشبع للكنيسة. بنلاقي بولس هنا بيعيد 3 أفكار أساسية بطرق مختلفة في آخر جزء من أصحاح 4. بولس بيقول علموا الحق بسلطان. بولس بيقول أول وأهم حاجة أؤمر وعلم بالأمر ده. العدد 6 بيقول إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح، متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته. مكتوب في عدد 13 إلى أن أجيء أعكف على القراءة والوعظ والتعليم. عدد 16 لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. ده اللي شفناه في تيموثاوس الأولى، حتى لما قال لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في إيه أول حاجة؟ في الكلام اللي بيخرج من بقك. خلي كلمة الله على لسانك، اتكلم بكلمة الله، اقرأ الكتاب المقدس، اشرح الكتاب المقدس، اوعظ من الكتاب المقدس، وعلم الكتاب المقدس. لما تعمل كده هتظهر خضوعك لسلطان كلمة الله، وبكده هتقود الكنيسة صح لما تعلن الحق بسلطان في الكنيسة. إذن علموا الحق بسلطان، بعد كده عيشوا الحق بطهارة، مش بس العقيدة لكن حياتك. بولس بيقول لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، مش بس كلامك لكن كمان سلوكك، محبتك، إيمانك وطهارتك. روبرت موراي ماكين كان راعي رائع الله استخدمه بقوة في اسكتلندا في أوائل القرن 18. مات عنده 30 سنة ومكتوب على قبره مات في 30 من عمره في السنة 7 من خدمته. كان يسير بالقرب من الله وكان قدوة للمؤمنين في الكلمة، في الحديث، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. لم يتوقف ليلا ونهارا عن العمل والسهر على النفوس. ماكين قال مرة كراعي: احتياج شعبي الأكبر هو قداستي الشخصية. في هنا حقيقة محتاجين نسمعها. كنت بجهز حاجات لسلسلة الكنيسة السرية، فلقيت كتاب اسمه الأسرة والزواج والجنس والإنجيل، ولما قريته قعدت أصلي وأنا بقرأ عن الفجور الجنسي، مش بس اللي في العالم اللي انتشاره معروف، لكن كمان الفجور الجنسي في الكنيسة. لقيت بحث أنا أصدقه كان من مجموعة بحثية، عايز أشارككم باللي فيه. ما يقرب من 50% من زيجات الرعاة بتنتهي بالطلاق، ما يقرب من 40% من الرعاة بيعترفوا أنه سبق لهم الدخول في علاقة خارج الزواج بعدما بدأوا خدمتهم. أكتر من 50% من الرعاة، يعني غالبية الرعاة، بيقولوا إنهم زاروا مواقع إباحية في السنة اللي فاتت. حوالي 30% من الرعاة عملوا الموضوع ده الشهر اللي فات. الكلام ده خلاني أركع على ركبي، شاركت بالكلام ده مع مراتي وقعدنا إحنا الاتنين نصلي، وأنا بشارككم بالإحصائيات دي وأنا خايف. وعايزكوا تعرفوا أني بنعمة الله مش بروح للمواقع الإباحية ولا رحتها أبدا وأنا راعي ليكوا. بنعمة الله أنا بحب مراتي ومقدرش أتخيل أي شيء في حياتي غير الإخلاص الكامل ليها، لكن الإحصائيات دي بتصرخ وتقولي حافظ على حياتك، بتخليني أصرخ لكل شيخ في الكنيسة وأقوله خلي بالك من حياتك، يا كل عضو في الكنيسة خلي بالك لألا تقع. أحرص حياتك وإيمانك، علموا الكلمة بسلطان وعيشوها بطهارة وتدربوا للأبدية. عدد 7 و8 هنا هم مفتاح الموضوع، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. أغلب الناس بيقولوا إن أهل أفسس كانوا بيصرفوا شوية وقت وفلوس على تدريب الرياضيين للمهرجانات المختلفة. نقدر نقول إنه كان نوع من الولع. بولس بيقول لهم التدريب ده مش وحش، لكن في نفس الوقت ما هوش أحسن حاجة. وده كلام مهم، اسمعوا، الرياضة البدنية ليها قيمة، لازم ناخد بالنا من أجسادنا. أغلبنا بما فيهم أنا محتاجين نمارس رياضة أكتر. أجسادنا هي هياكل الله الحي، لازم ناكل كويس ولازم نتدرب كويس، وفي نفس الوقت خلوا التدريب ده يبقى كأنه ما يسواش حاجة جنب التدريب على التقوى. اصرف وقت أكتر وطاقة أكتر وموارد أكتر على التدريب على الصلاة وكلمة الله والعبادة والصوم والمشاركة بالإنجيل، اتدرب أكتر على دول. جسدك هيفضل قاعد كام سنة؟ أحسن جسم بشري مش مضمون إنه يصحى بكرة الصبح، لكن التقوى مستمر للأبد. استثمر هنا، استثمر وقتك وفلوسك وطاقتك ومواردك، اتدرب على التقوى. بولس بيقول تمموا خلاصكوا في تقدم وإصرار، هو ده التدريب. بيقول لكي يكون تقدمك ظاهرا في نهاية عدد 15. عدد 16 بيقول لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، يعني ببساطة هتلاقي خلاصك بيتم وانت بتتغير كل يوم أكتر على صورة المسيح. وانت بتعمل كده تمم خلاصك واجتهد من أجل خلاص الآخرين محليا وعالميا. بولس بيقول لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. يا سلام على الجملة دي، واضح أن بولس مش بيقول أننا بقوتنا الذاتية هنخلص الناس. الكلام ده واضح في العهد الجديد كله وفي كتابات بولس، أن المسيح وحده هو اللي يقدر يخلص الناس، لكن هيخلصهم إزاي؟ الله بيقدم الخلاص للناس عن طريق الكنيسة، عن طريق المؤمنين ومن خلال القادة في الكنيسة. كل ما بقينا مؤمنين أقوى في المسيح وقادة أقوى، كل ما بقت كنيستنا أقوى وفعالة أكتر في نشر الإنجيل. ده الدافع وراء أي حاجة بنعملها. ليه نحرس الحق؟ بنحرس الحق في الكنيسة علشان الناس هتتخلص بالحق. لو شوهناه مش هيخلص، هيدين. في ناس بتتمسك بالحق وتثبت فيه وما تتهاونش فيه، لأنهم عارفين إن حياة الناس الأبدية في خطر، لأن ده على أساس الحق اللي هيسمعوه في الكنيسة. عيشوا بطهارة علشان الناس يشوفوا حاجة مختلفة المسيح عملها في قلوبنا وعقولنا وأجسادنا، علشان يشوفوا إن المسيح اللي فيك بيغير كل حاجة. نعمل أي حاجة بنعملها في الكنيسة علشان انتشار الإنجيل في العالم. هنرجع للموضوع ده تاني. آخر جزء أساسي بيتكلم عن طريقة حياتنا مع بعض في الكنيسة، هحاول أمر على الموضوع ده بسرعة. إحنا بنحب بعض كعيلة. في أول أعداد في أصحاح 5 بولس بيقول لتيموثاوس: لا تزجر شيخا بل عظه كأب، والأحداث كإخوة، والعجائز كأمهات، والحدثات كأخوات بكل طهارة. يا سلام على الكلام هنا. بولس بيقول يا تيموثاوس، لما تكلم حد كبير في السن أو ست كبيرة في السن، كلمه باحترام اللي المفروض يتقدم لشيخ، ونفس المحبة اللي بتحب بيها والديك. لما تكلم أخ صغير ما تتكبرش عليه. لما تكلم أخ صغير كلمه كأخ، ولما تكلم أخت أصغر منك كلمها بطهارة، بطريقة تحافظ على طهارتها وطهارتك. دي نصايح جميلة. الوصايا دي مفيدة لحياة العيلة وإحنا كمان. علشان كده بنقول على كنيستنا إننا عيلة المؤمنين، إحنا بنتعامل مع بعض كعيلة. دي حقيقة رائعة، حلو إننا نبص حوالينا ونشوف بعض بالطريقة دي. إحنا مش مجرد ناس قاعدين على كراسي جنب بعض في يوم معين، إحنا إخوة وأخوات ولينا أباء وأمهات روحيين. يا إخوة ويا أخوات، قوموا تجربة إنكوا تقللوا من روعة إننا كنيسة. إحنا بنرخص من الحقيقة دي لما نتنطط من كنيسة لكنيسة. عارفين إحنا بنقول إيه بالطريقة دي للعالم؟ زهقان من عيلتك؟ روح عيلة تانية. لما تزهق من العيلة دي أو يجيلك مزاجك تحب غيرها، روح عيلة تانية. إيه اللي إحنا بنظهره للعالم اليومين دول؟ لازم نبين إننا بنحب بعض كعيلة واحدة، وكمان نهتم باللي ما عندهمش عيلة. في عدد 3 ابتدى بولس يتكلم عن الأرامل. ده نص كتابي من النصوص اللي قلتلكوا إني عايز أوصلها. في الواقع ده من الأسباب اللي خلتني عايز إننا ندرس تيموثاوس الأولى. أقولكوا ليه؟ كعيلة إيمان إحنا اهتمنا قوي بالأيتام اللي بينا في مدينتنا، في مجتمعنا وفي العالم. بنعمة الله في ثقافة تبني مالية الكنيسة، وعندنا أطفال من أماكن كتير في العالم. في أطفال كتير في كل البلد بياخدوا رعاية كويسة بفضل خدماتكم في خدمة الأسر البديلة. الموضوع بيتنشئ في المدينة بشكل ممكن نتكلم عنه بعدين. أشكر الله على كده، والرب وصانا نعمل كده. في نفس الوقت الرب وصانا كمان إننا نهتم بالأرامل ونرعى الأرامل. يعقوب 1:27 كانت الآية اللي خلتنا نهتم برعاية الأيتام في الكنيسة. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم. كنت واخد بالي، كنت بفكر في الموضوع وأقول طيب إحنا بنهتم بالأيتام، نعمل إيه في الأرامل؟ الحقيقة إننا بنعمل نفس الأمر. في أمور على مستوى العلاقات والرعاية الجسدية بتحصل عندنا. في كم خدمة ابتداها أعضاء من الكنيسة هنا بالتحديد في مجال رعاية الأرامل، لكن في نفس الوقت ما قلناش ككنيسة إزاي نعمل حاجة علشان نرعى ونهتم بالأرامل اللي في الجسد بتاعنا. هو حقيقي الرب هو أبو اليتامى، بس هو كمان قاضي الأرامل. هو اللي بيقول أكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل. لما بيقول أكرم، الكلمة مش معناها مجرد الاحترام، الكلمة معناها ارعى واهتم. عايزين نشوف الفقرة اللي قريناها من شوية دي بتمثل إيه بالنسبة لنا. الموضوع مش إنك تقول طيب خدوا الفلوس دي للأرامل اللي بينا في الكنيسة. الموضوع مش متروك للكنيسة علشان تهتم بالأرامل، كلنا لازم نعمل كده. النص الكتابي ده بيتحدانا على مستويات مختلفة، واحد منها إنه نص بيأثر على عواطف الأرامل، وأنا بتكلم هنا عن الرجالة اللي فقدوا زوجاتهم كمان. واضح أن النص الكتابي هنا بيتكلم عن الأرامل اللي ما عندهاش مصدر دخل، لكن أنا أعرف إخوة وأخوات هنا مروا بصعوبة فقدان شريك الحياة. لكن بالتحديد هنركز على السيدات الأرامل لأن النص بيتكلم عنهم، وأنا عارف إن في سيدات فضليات مروا بتجربة فقدان الزوج، ومش عايز أقول قد إيه الأمر ده مؤلم. فيكوا سيدات صغيرين في السن وفي سيدات أكبر، أنا بكيت معاكوا ووعظت في جنازات أزواجكوا وعارف قد إيه الأمر مؤلم، الموضوع مش سهل. في نفس الوقت بكلمكوا بصفة الراعي بتاعكوا، عايز أكلمكوا عن حاجة يمكن ما كانتش منتشرة في أيام بولس لكنها منتشرة حاليا. عندنا في الكنيسة سيدات صغيرين وكبار فقدوا أزواجهم بالموت، وفي ستات تانيين تركوهم أزواجهم بالطلاق وعايشين حياة بلا زوج من غير أي دعم من الزوج، فهم يعتبروا في نفس الموقف. بولس مش بيوجه كلامه للموضوع ده بالتحديد، الموضوع مؤلم أنا عارف. في فروق واضحة بين أفسس في القرن الأول ومدينتنا في القرن 21، مثلا حقيقة أن عندنا تأمين للإعاقة، تأمين على الحياة، تأمين صحي، مراكز مساعدة على الحياة، ودور تمريض متاحة للكبار في السن خصوصا للأرامل، أكيد الأمور دي مش وحشة. لكن في نفس الوقت لو ما أخدناش بالنا فشبكات الرعاية دي ممكن تبقى حاجة نرمي عليها مسؤولية رعاية الأرامل في الكنيسة بطريقة خطأ، لازم نحترس. بولس في النص الكتابي ده بيتكلم عن ظروف محددة، مثلا بنعرف من تيموثاوس الأولى 3 وتيموثاوس الأولى 2 إن كان في ستات غالبا صغيرين في السن كانوا بيساعدوا في نشر التعاليم الزائفة وكانوا نمامين. بولس كان هنا بيواجه أمور محددة يمكن ما تبقاش موجودة قوي في كنيستنا لكن هنمر عليها. بولس بيقول إيه هنا؟ الكتاب المقدس بيقول إيه هنا؟ وبعدين نشوف تطبيق الكلام ده علينا. الله بيقول إيه هنا؟ أولاً الكتاب المقدس بيعلمنا أننا نكرم الأرامل الفقراء بأننا ندعمهم. بولس بيقول في عدد 3 أكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل. أول ما نقرأ الكلام ده نفهم أن في شروط، في أرامل حقيقي أرامل وأرامل تانيين مش حقيقي أرامل. الاختلاف هنا مش أن الست جوزها مات ولا لأ، الفرق هو العيلة. بيقول في عدد 4 ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة، لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. ولكن التي هي بالحقيقة أرملة ووحيدة، بولس هنا بيقول إن الأرملة هي الوحيدة اللي ملهاش عيلة، يبقى أول شرط إنها تكون محرومة من العيلة. لو أرملة عندها قرايب فالقرايب دول المفروض يعولوا والديهم وأجدادهم، المسؤولية دي مسؤولية الأبناء والأحفاد، دي وصية كتابية واضحة لأي مؤمن موجود هنا النهاردة وعنده والدين كبار في السن، انت مسؤول عن إعالة والديك وأجدادك، دي وصية كتابية. عدد 4 بيقول ان ده شيء يسر الله وده بيظهر إيمانك. عدد 8 بيقول وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. الاهتمام بالأباء الكبار في السن هو طريقة أساسية في إعلان محبة المسيح اللي فيك ومن خلالك، اللي ما يعملش كده يبقى بينكر الإيمان بالمسيح. الكتاب المقدس بيقول هنا إنه مستحيل المؤمن ما يهتمش بأهل بيته، لو مش بتهتم بأهل بيتك يبقى في شك كبير إن المسيح فيك فعلاً، ده بيظهر إيمانك وبيريح الكنيسة. ده أمر مهم بالنسبة للأرامل هنا، المفروض الكنيسة تكون خط الدفاع التاني، العيلة هي أول خط دفاع، علشان كده العائلات لازم تبقى هي المبادرة إن أمكن. يبقى علشان الكنيسة تعول الأرامل زي ما بولس بيقول لازم يكونوا محرومين من القرايب. ثانيا لازم يكونوا بيتكلوا على الرب، قد ألقت رجائها على الله. عدد 5 لازم يكونوا بيواظبوا على الصلاة، مكتوب في عدد 5 وهي تواظب على الطلبات والصلوات ليلا ونهارا، مش بتحب تدلع نفسها لكن المسيح هو مركز حياتها. الفكرة الموجودة هنا رائعة، صورة الأرامل المسيحيات وهم بيواظبوا على الصلاة وحتى ليهم خدمة صلاة متفردة، وهي متقدمة في أيام كثيرة قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها، هي أرملة نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. قرت لكم قبل كده كلام من كتابات سوزان هانت وكلامها صلح لينا في الموقف ده، قالت يبدو لي أن الأرامل قد دخلنا في بعد من الاتكال على الله يجهزنا لخدمة الصلاة الشفاعية، لقد اعترف يسوع ومدح القليل الذي قدمته الأرملة لأنها فمن إعوازها ألقت كل ما عندها كل معيشتها. مرقس 12:44. قد تكون قوة الأرملة أكثر عندما تتحد هؤلاء النساء ليكن مدافعات معينات في الصلاة الشفاعية، العجائز التي ليس عليهن مسؤوليات الوظيفة اليومية هن مصدر قوة آخر في الصلاة الشفاعية. هي دي الفكرة كلها، التركيز الأكبر هنا على الستات الكبار في السن اللي ما عندهمش مسؤولية تربية الأطفال أو بيعلموا الحاجات المطلوبة من الستات الأصغر سنا. دول اتحرروا وبقى عندهم قدرة أكبر على وقت أطول في الصلاة. في النقطة دي عايز أوجه كلامي كراعي للستات الأكبر في السن اللي في الموقف ده واللي ما عندهمش مسؤوليات تربية الأطفال أو العمل. أنا عايز أدعم الكنيسة إنها تعول السيدات دول في كل شيء، وأدعو السيدات دول يكرسوا نفسهم لخدمة الصلاة الفردية إلا الله ادهلكوا علشان تمجدوه. إذن لازم نعول الأرامل الكبار في السن، وبعدين ندخل الأرامل الكبار في الخدمة. في عدد 9 بولس بيتكلم عن الأرامل في الخدمة. في هنا جدال صغير عن هم كانوا مشتركين في إيه. في ناس بيقولوا إنهم كانوا بيخدموا في نوعية الخدمة اللي اتكلمنا عنها في بداية الأصحاح، لكن الأغلبية بيشوفوا إن بولس كان بيتكلم عن مجموعة معينة من الأرامل المعينين في الخدمة في الكنيسة، وابتدى كلامه يبقى شبه الكلام اللي استخدمه في تيموثاوس الأولى 3 لما اتكلم عن نوع من المؤهلات اللي تبقى فيه مجموعة من الأرامل الكبار في السن وعندهم قدرة على خدمة من نوع متفرد في الكنيسة، مش بس في الصلاة لكن كمان في الخدمة في الكنيسة. بيقولوا أنهم لازم يبقوا سيدات كبار في السن. بولس بيتكلم هنا عن السيدات الكبار في السن، بيقول لم يكن عمرها أقل من 60 سنة. مش لازم تكون قاعدة صارمة حاسمة، لكن الأغلب إنه كان هنا بيتكلم إنها تكون خلاص كبرت على إنها تشتغل وتعول نفسها ومش محتمل إنها تتجوز تاني، وده هنتكلم عنه بعد شوية. الكتاب المقدس بيقول إنهم لازم يكونوا سيدات كبار في السن وإنهم كانوا زوجات مخلصات، حرفيا زوجة رجل واحد مخلصة لزوجها. لازم يكونوا بيرعوا أطفال. واضح انه مش معنى كده انه لو كان في سيدة ما جابتش اولاد انها تخرج برا القايمة دي، لكن بيتكلم هنا عن الموهبة الخاصة اللي عند السيدات في تربية الاطفال. لازم يكونوا بيضيفوا الغرباء، اضافة الغرباء. لازم يكونوا خادمات متواضعات، غسلت ارجل القديسين، ساعدت المتضايقين. لازم يكونوا مش انانيين، اتبعت كل عمل صالح. لازم يكونوا عطوفات، مخلصين في الأعمال الصالحة. بولس بيقول هنا إن في فرص رائعة قدام الأرامل إنهم يخدموا في الكنيسة، فهو بيدعوهم إنهم يعظموا من وقتهم على الأرض من خلال الخدمة في الكنيسة، والكنيسة بتعولهم وهم بيعملوا كده. في عدد 11 ابتدى بولس يتكلم عن الأرامل الصغيرين في السن. ده تالت موضوع يتكلم عنه بولس. قال لهم شجعوا الأرامل الأصغر سنا على الزواج. لازم نفتكر إن بولس كان بيتكلم عن موقف معين هنا. نقدر نعرف كده لما نروح لكورنثوس الأولى 7 لما قال للرجال والسيدات غير المتزوجين إنهم يفضلوا من غير جواز. خليكوا فاكرين إن في أفسس كان في تعليم كاذب بيقول للناس ما تتجوزوش، الله حرم الزواج. كان في أرامل صغيرين في السن مش بيتجوزوا بسبب التعليم ده، والنتيجة إنهم كانوا بيضلوا عن الإيمان والحق. بولس بيقول ده شيء كويس بالنسبة لهم، أحب أشجعهم على الزواج. طبعا دي مش وصية، فلازم كل أرملة صغيرة في السن تتجوز، لكن دي وصية على حاجتين. أولا لازم يتجنبوا الكسل، وكمان لازم يرفضوا النميمة. الكسل والنميمة والتطفل كانوا مشكلة بيواجهها بولس. قال لهم لازم تتجنبوا الأمور دي. طيب ممكن تقولوا وإيه علاقتنا بالكلام ده؟ علاقتنا هنا في الكنيسة بالكلام ده؟ علاقة الأرامل الصغيرين في السن هنا في الكنيسة بالكلام ده؟ إحنا في تيموثاوس الأولى 5 بنشوف إن في فرق بين الأرامل الأكبر سنا والأرامل الأصغر سنا. الأرامل الأصغر خصوصا اللي لسه عليهم مسؤوليات في تربية الأطفال أو يمكن لازم يشتغلوا علشان يعولوا نفسهم، مش زي الأرامل الكبار. الأرامل الأصغر سنا محتمل إنهم يتجوزوا تاني، لكن الكبار لا. علشان كده بولس بيقول هنا ما تحطوش الأرامل الصغيرين في مجموعة الأرامل المعينين للخدمة، لأن الاحتمال الأكبر إنهم هيتجوزوا تاني. كلام جميل. أنا عارف إن في أرامل صغيرين في السن بيقولوا هو أنا ممكن أتجوز تاني. عايزكوا تسمعوا إن الكتاب المقدس مش بيقول لو عملت كده تبقي عملت خطية، وفي نفس الوقت الكتاب المقدس بيقول إنه شيء مقبول. الكتاب المقدس بيقول إن الجواز مرة تانية مش غلط، مش غلط إنك تكرسي نفسك لزوج في زواج للمرة التانية. شيء كويس إنك تربي أولادك في بيت جديد لو الرب قادك لكده، شيء كويس بغض النظر عن إن كانوا كبار ولا صغيرين. فالكنيسة عليها مسؤولية إنها ترعى الأرامل اللي محرومين من القرايب وبيثقوا في الرب ومتكلين عليه. في نفس الوقت بولس بيدعو الأرامل الكبار والصغيرين إنهم يستغلوا الفرص اللي قدامهم في الصلاة والخدمة في الكنيسة بهدف انتشار الإنجيل في العالم. بصوا إيه الفكرة، ككنيسة علينا مسؤولية إننا نظهر إن الله هو قاد الأرامل، عايزين نعلن شخصيته للناس. إحنا بنعيش بالطريقة دي، أيوة الرب هو أبو اليتامى وقاد الأرامل، عايزين كل الناس كبار وصغيرين إنهم يختبروا رعاية الله ومحبته ورحمته. أخيرا تعالوا نشوف إحنا موجودين ليه. تعالوا نرجع لتيموثاوس الأولى 14 وهنختم هنا. إحنا نعتبر عدينا على الآية دي، مركزناش قوي عليها، وأعتقد إنها من الآيات المفتاحية للرسالة كلها، عايزين نرجع لها تاني. مكتوب في تيموثاوس الأولى 14 أننا لهذا نتعب ونعير، لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين. لما بيقول هنا لا سيما المؤمنين هو عايز يقول أقصد بكده المؤمنين. هنشوف الكلام ده المرة اللي جاية، لأن ده نفس الكلام المستخدم في تيموثاوس الأولى 5-17. يبقى نقدر نقولها هو مخلص جميع الناس، وأقصد بذلك المؤمنين، هو مخلص جميع الناس اللي يؤمنوا. تعالوا نشوف إحنا موجودين ليه. هنجمع كل اللي قلناه على بعضه يا عيلة الإيمان. تعالوا نقول إحنا موجودين ليه؟ إحنا موجودين علشان نوري الناس يعني إيه الله هو أبونا. ككنيسة إحنا عيلة، إحنا أهل بيت الله، وده يأثر على طريقتنا في القيادة وعلى كل اللي بنعمله وطريقة حياتنا. مهم قوي إننا نكون عارفين في عقولنا وقلوبنا إننا لما بنتجمع مع بعض ككنيسة إننا مش بنعمل حاجة روتينية منتشرة في البلد أو بنمارس ديانة مملة، لكنها حقيقة فوق الطبيعية. أفسس 3:10 بيقول لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. بيقول الملائكة والشياطين الاتنين، بصوا على شخصيتي وحكمتي المعلنين في الكنيسة. احنا سكان محضر الله والتعبير عن أهل بيت الله وحراس كلمته. احنا موجودين علشان نوري الناس يعني ايه الله هو أبونا. بصوا على الكنيسة وهتلاقوا ناس بيوروا للكل ان الله هو أبوهم. في طريقة تعاملنا مع بعض، في طريقة محبتنا لبعض، في طريقة حياتنا مع بعض، في طريقة قيادتنا لبعض. في نفس الوقت احنا موجودين علشان نقول العالم ان الله هو المخلص. احنا بنتعب ونجاهد، احنا بنشتغل في الكنيسة، احنا بنعيش كأهل بيت الله، لاننا عايزين العالم يعرف ان الله الحي هو مخلص الناس. وده معناه يا كنيسة اننا عيلة في إرسالية لكل الأمم. هي دي الكنيسة، عيلة في إرسالية. تيموثاوس الأولى 14، حطوا الآية دي جنب تيموثاوس الأولى 2:4، من أعظم آيات الإرسالية في كل كتابات بولس في العهد الجديد. إننا بندرك في الآيات دي إن الله عايز عيلته أهل بيته إنهم يضموا ليهم كل أنواع الناس، كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. في أكتر من 11,000 مجموعة عرقية في العالم، الله عايزهم كلهم في عيلته، عايزهم كلهم. في ألاف وألاف من الشعوب دي من أنواع البشر دول في العالم لسه ما سمعوش الإنجيل من الكنيسة، ولازم يشوفوا الإنجيل عن طريق الكنيسة. في ألاف الشعوب اللي أكتر من بليون شخص عمرهم ما شافوا إيه هي عيلة الله اللي في الكنيسة، ومحتاجين يشوفوها، عايزينهم يشوفوها. كلنا الشيوخ الشمامسة الإخوة والأخوات الأرامل الصغيرين والكبار، كلنا موجودين لأننا عايزينهم يشوفوا سر التقوى، المسيح، بهاء الله ومجد المسيح في الكنيسة، عايزينهم يشوفوها. ده اللي بنعيش علشانه، ده اللي بنموت علشانه. إحنا عايزينهم يشوفوا مجده أكتر ما عايزين حياتنا. إحنا عيلة في إرسالية، إحنا واثقين، حطينا رجائنا في حقيقة إنه في يوم من الأيام هنبقى عيلة كبيرة فيها أعضاء من كل الأمم. في يوم من الأيام مع 11,000 مجموعة عرقية دول، مع قبائل البلوش والوي والأروندو وألاف ألاف ألاف الأنواع من البشر، هنتجمع مع بعض حوالين عرش الله أبونا والمسيح ملكنا، وهنعلن مجده مع بعض كعيلة واحدة.